على الفلاح حي على حي على خير العمل
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم. في أجواء هذه الآية المباركة والآيات التي قبلها والتي بعدها تتحدث عن القبلة وتوجه المسلمين إلى القبلة، في هذه الأجواء نسأل سؤالا مهما وأساسيا كثيرا ما يسأل من قبل الإخوة والأخوات حول الشغب الشديد الذي أثاره الأعداء حول تغيير القبلة. لماذا كل هذه الضجة التي أحدثوها جراء تغيير القبلة؟ لماذا كل هذا الشغب الكبير والشديد من قبل الأعداء في ذلك؟ ربما كان هذا السؤال مناسب أكثر لو طرحناه في أجواء الآية التي قبل هذه الآية المباركة بين أيدينا، والتي تقول: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ربما كان طرح هذا السؤال كما قلنا أكثر ملائمة في أجواء تلك الآية المباركة، إلا أننا نجد أنفسنا في حاجة إلى هذا السؤال وفي حاجة عن سبب وسر الضجة والشغب الذي أحدثه أعداء الإسلام جراء تغيير القبلة وتحويلها من بيت المقدس إلى البيت الحرام. لعلنا من خلال الآيات المباركة نستشف بعض الأسباب الأساسية وراء هذا الشغب الذي أحدثه الأعداء جراء تغيير القبلة. ولعل السبب الأول يكمن في أن أعداء الإسلام أدركوا مدى المكاسب الكبيرة التي سيجلبها تحول المسلمين إلى البيت الحرام، لما فيه من بعد اجتماعي كبير على وحدة الأمة الإسلامية وشعورها بأصالتها وتميزها عن غيرها. ولهذا فقد أدرك الأعداء أن قضية القبلة ليست قضية نفسية وشخصية فحسب، بل هي قضية لها أبعادها الاجتماعية ودلالاتها على صعيد الأمة الإسلامية، لتشعر الأمة الإسلامية أولا بإصالتها، وثانيا بوحدتها وتآزرها، وثالثا بتميزها عن الأمم الأخرى. وهذه المكاسب الكبرى قد أغاظت الأعداء، فراحوا يبثون الأراجيف والإشاعات حول ضعف هذا التشريع الجديد وما فيه من سلبيات كبيرة. وهكذا دائما هم الأعداء، إنهم يساءون من كل نصر وتقدم يحققه المسلمون في مسيرتهم، وإنهم يعيشون التآمر عند كل جولة يكسب فيها المسلمون قوة جديدة في ساحة الصراع وميدان المواجهة. وهذا ما أكده القرآن الكريم: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك سيئة يفرحوا بها. هذه القاعدة القرآنية يجب أن نأخذها بنظر الاعتبار ونحن نعيش ساحة الصراع مع الأعداء في الوقت الذي نراهم يكتفون فيه بالحملات المضادة ضد الإسلام والمؤمنين. ويطلقون أبواقهم الإعلامية في نشر الإشاعات والأراجيف في هذا الوقت، نعلم بأننا قد حققنا نصرا وقد أنجزنا تقدما، لأن غضبهم وشدة هجمتهم دليل على عافيتنا ودليل على صحتنا وانتصارنا. هذه المعادلة القرآنية إذا ما عاشها المؤمنون المسلمون فإنهم سيزدادون صلابة كلما اشتدت هجمات الأعداء عنفا وشراسة، لأن شدة الهجمة مؤشر خير وبركة ومؤشر قوة لا مؤشر ضعف، بنص القرآن الكريم: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. عندما ترى الأعداء قد أدهنوا وقد لانوا أمامك فتيقن بأنك لابد وأن تكون فيك خلل وفيك إدهان، وإلا لو كنت صلبا ولو كنت ثابتا على الرسالة لازدادت الهجمة واشتدت الهجمة عليك. وهذا ما كان يعيشه المسلمون بقيادة رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث أننا نجد تألق المؤمنين وتيقنهم بالنصر حينما شاهدوا الأحزاب المتجمعة من فوق المدينة وأسفلها، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أما المنافقون وضعاف الإيمان فإنهم قد اعتبروا شدة الهجمة مؤشر سوء وشؤم وهزيمة، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. انطلقت الظنون عندما رأى ضعاف الإيمان والمنافقون رأوا الأحزاب المتجمعة وشدة الهجمة، فانطلقت الظنون السيئة التي تقول إننا قد انهزمنا وأن الإسلام لم يعد قائما وأن الرسول والقيادة الإسلامية قد سقطت ولم تستطع أن تحقق أهدافها. كل هذه الظنون هنا مفعول مطلق، وتظنون بالله الظنون، ظنون سيئة عديدة بانكسار الإسلام. انظر إلى الفارق الكبير بين الموقفين من شدة الهجمة، فالمؤمنون لا يزدادون إلا إيمانا وتسليما، وضعاف الإيمان لم يزدادوا إلا رعبا وجبنا. ذلك لأن المؤمنين يدركون بأن الأعداء لم يزدادوا في هجومهم إلا لأنهم رأوا نصرا قد تحقق للمسلمين، ورأوا تقدما قد أحرزه المؤمنون. من هذا المنطلق فإن هناك جملة رائعة قالها الإمام الخميني قدس سره بحق أعداء الإسلام وبحق أمريكا خصوصا، التي اعتبرت نفسها أنها قد خسرت كل شيء بسقوط الشاه وإقامة الدولة الإسلامية المباركة. يقول الإمام: إذا مدحتنا أمريكا نقيم الحداد والمآتم في إيران. إنه كلام جميل له دلالاته الرائعة وأبعاده الكبيرة ومنطلقاته القرآنية: إذا مدحتنا أمريكا نقيم الحداد والمآتم في إيران. لماذا؟ لأن الإمام يدرك أن رضا أمريكا على الدولة الإسلامية وعلى الثورة الإسلامية يعني أن هناك وهنا وضعفا، وأن هناك طابورا خامسا في داخلها، وإلا فليس من المعقول أن تمدح أمريكا الدولة الإسلامية إذا كانت تسير وفقا للإسلام الأصيل ووفقا للعقيدة الصحيحة. ولهذا فقد كان يؤكد الإمام على أنه من الطبيعي أن تشتد هجمات الاستكبار العالمي على إيران الإسلام، وإن من الطبيعي أن يتحول أصدقاء إيران الشاهنشاهية إلى أعداء لإيران الإسلامية. لنعود إلى الآية المباركة التي نحن بصددها بعد أن تبين لنا جيدا سر كل ذلك الشغب الذي أثاره الأعداء جراء تحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. انظر إلى هذا التعبير، هذا اسم الإشارة لمن يشير، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هذا كذلك يشير إلى القبلة الجديدة وإلى التحويل الجديد، بحيث أن القبلة الجديدة هي التي تعطي للمسلمين أصالة وتعطي للمسلمين ميزة وتعطي للأمة الإسلامية دور الشهود الحضاري ودور الوسطية بين الأمم. وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، قلنا هي بيت المقدس، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذه الآية المباركة تؤكد أنكم يجب عليكم أن تتيقنوا من هذا التشريع، وأن لا تصدقوا بالحملات والإثارات التشكيكية التي قالها اليهود بأنكم قد أضعتم صلاتكم السابقة عندما توجهتم إلى قبلة أخرى. وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن القبلة الجديدة لمصلحتكم ولمصلحة الأمة الإسلامية، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض نكون معا في رحاب الدوحة العلوية عند 12:23. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 12:43، في تمام 1:05 تستمعون لنشرة إخبارية موجزة. المحاضرة الإسلامية عند 1:05. تستمعون لحصاد الظهيرة في الساعة 2 على مدى 20 دقيقة. بعد الحصاد في الساعة 22 دقيقة قوافل وجد. تمثيلية الإذاعة في الساعة 22 دقيقة. عند 49 دقيقة كلام الأمير أمير الكلام. في الساعة 3 على مدى 10 دقائق تقدم لحضرتكم نشرة إخبارية مفصلة. عند 3:15 على الهواء مباشرة في 45 دقيقة فلسطين اليوم. نشكركم على طيب متابعتكم لإذاعة طهران ودمتم في رعاية الله وحفظه.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ونحييكم تحية الإيمان أيها الإخوة والأخوات، ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، فكونوا معنا لنبدأ جولتنا في هذه الرحاب المقدسة بعد قليل. علي والقرآن.
أعزائنا المستمعين، قال الله تبارك وتعالى في الآيتين 54 و55 من سورة القمر المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، صدق الله العلي العظيم. وقد روى عدد من أعلام الجماعة ومحدثيهم ومفسريهم نزول هذه الآية الشريفة في الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ومنهم العلامة شهاب الدين الحسيني الشافعي في كتابه توضيح الدلائل، والمحدث الأديب علي بن عيسى الأربلي في كشف الغمة، والمحدث موفق بن أحمد الخوارزمي في كتابه المناقب وغيرهم.
وجاء في كتاب توضيح الدلائل عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتذاكر أصحابنا الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول أهل الجنة دخولا الجنة بعد الأنبياء علي بن أبي طالب. وفي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لله تعالى لواء من نور وعمود من ياقوت، مكتوب على ذلك النور: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي خير البرية وصاحب اللواء وإمام القيامة. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده إلى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، فسر بذلك علي وقال: الحمد لله الذي شرفنا بك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أبشر يا علي، فإنه ما من عبد يحبك وينتحل مودتك إلا بعثه الله تعالى يوم القيامة معي في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والحمد لله رب العالمين على هذه المنقبة السامية لعلي بن أبي طالب عليه السلام. عطاءات فكرية.
أعزائنا المستمعين، إن الإمام علي عليه السلام وهو يهتم بتنمية كامل الشخصية الإسلامية يركز على الجانب الفكري ويوليه مكانة خاصة انسجاما مع النهج القرآني الذي يدعو للقراءة ويحض على طلب العلم ويركز على التفكير والتأمل ويرفض الجهل والتقليد ويرفع من شأن العلماء وقدرهم ويناشد للاستفادة من تجارب الماضين، مثل قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقوله تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، وقوله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟
ومن أقوال الإمام التي تشيد بمقام العلم ودوره في تقويم شخصية الفرد الأقوال التالية: لا غنى كالعقل، ولا فقر كالجهل، ولا ميراث كالأدب، ولا ظهير كالمشاورة. وفي دعوته لطلب العلم يركز مولى الموحدين على أمرين: الأول مسؤولية الجاهل في التعلم، والثاني مسؤولية العالم في التعليم. فالعلم ليس ملكا لحامله، إنه ملك للناس جميعا وأداة لتطوير حياتهم. وهنا يقول الإمام علي عليه السلام: ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا، حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا.
ويقول صلوات الله وسلامه عليه لجابر بن عبد الله الأنصاري: يا جابر، قوام الدين والدنيا بأربعة: عالم مستعمل لعلمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وجواد لا يبخل بمعروفه، وفقير لا يبيع آخرته بدنيا.
والعلم الذي يدعو إليه باب مدينة علم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو العلم المفيد النافع الذي يخدم الحضارة وينسجم مع الأخلاق والقيم. وفي هذا المضمار يقول علي عليه السلام: واعلم أنه لا خير في علم لا ينفع، ولا ينتفع بعلم لا يحق تعلمه. نور من نور.
أعزائنا المستمعين، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، أنت مني بمنزلة شيث من آدم، وبمنزلة سام من نوح، وبمنزلة إسحاق من إبراهيم، وبمنزلة هارون من موسى، وبمنزلة شمعون من عيسى، وأنت وصي ووارثي، وأنت أقدمهم سلما، وأكثرهم علما، وأوفرهم حلما، وأشجعهم قلبا، وأسخاهم كفا، وأنت إمام أمتي وقسيم الجنة والنار.
وقد روى هذا الحديث عدد من محدثي أهل السنة والجماعة منهم العلامة القندوزي الحنفي المتوفى سنة 1293 هجري في ينابيع المودة، والحاكم النيسابوري المتوفى سنة 405 هجري قمري وفي المستدرك على الصحيحين، والعلامة ابن عبد البر المتوفى سنة 463 للهجرة في كتابه الاستيعاب. معالم نهج البلاغة.
أيها الأخوة والأخوات، لقد تكلم الإمام علي عليه السلام عن خلق الكون في عدة مواضع من نهج البلاغة، منها في الخطبة الأولى، والخطبة رقم 89، والخطبة رقم 209، والخطبة رقم 184، وفي مجموع هذه الخطب يعطي الإمام نظرية كلية عن نشوء الكون لم يتوصل العلم إلى معرفة كل جوانبها بعد.
وهو عليه السلام يقرر أن أول الخلق كان للفضاء الذي فتقه الله من العدم وشق فيه النواحي والأرجاء وطرق الفضاء، ثم خلق الله سبحانه سائلا كثيفا متلاطما حمله على متن ريح قوية قاصفة تحجزه عند الانتشار والاندثار، ثم خلق سبحانه ريحا عقيمة من نوع آخر سلطها على ذلك السائل من الأعلى، فبدأت بتصفيقه وإثارته حتى مخضته مخض السقاء وبعثرته في أنحاء الفضاء. ومنه خلق الله السماوات، فالإمام علي عليه السلام يبين أن الريح العقيمة قد حولت السائل الكثيف إلى غاز كالدخان انتشر في الفضاء فكانت منه السماوات، أما الزبد الذي تشكل على سطح السائل فقد خلقت منه الأرض، وهذه النظرية تنفي تشكل الأرض من الشمس. ومما يؤيد ذلك أن الأرض تحوي من العناصر الخفيفة والثقيلة حسب ما هو ظاهر في تصنيف مندليف للعناصر، بينما الشمس لا زالت تحوي فقط العناصر الغازية الخفيفة، فهي لم تصل بعد إلى المرحلة من عمرها التي يمكنها فيها أن تشكل العناصر الثقيلة، فالأرض أقدم تشكلا من الشمس، فكيف تكون منفصلة عنها؟ أيها الإخوة والأخوات، بعدما نتوجه إلى روضة الشعر لنرى ما يقول الشعراء في علي عليه السلام، نعود مرة أخرى إلى نهج البلاغة فنقدم لكم منه شذرات، فكونوا معنا بعد هذه الاستراحة القصيرة.
ووارث طه وأعلى وزير، علي أميري بأمر الإله العظيم الذي لا إله سواه، لقد هام قلبي بعطر شباب فأحيا فؤادي يداك العبير، علي علي
علي في مرآة الشعر.
علي
مستمعينا الكرام، في غزوة خيبر أبلى علي عليه السلام بلاء حسنا، وعلى يديه فتحت حصون اليهود التي كانت بالقرب من المدينة المنورة بعدما عجز غيره عن فتحها. وقد صور هذه الواقعة في هائيته العصماء الشيخ كاظم الأزري، حيث قال رحمه الله:
وله يوم خيبر فتكات كبرت منظرا لمن رآها، يوم قال النبي إنني لأعطي رايتي ليثها وحامي حماها، فاشرأبت أعناق كل فريق ليروا أي ماجد يعطاها، فدعا أين وارث الحلم والعلم مجير الأنام من بأساها، فأتاه الوصي أرمد عين فسقاها من ريقه فشفاها، ومضى يضرب الجموع فولت عنه علما بأنه أمضاها، وبرى مرحبا بكف اقتدار أقوياء الأملاك من ضعفاها، ودحى بابها بقوة بأس لو حجبتها الأفلاك عنه لدحاها. شذرات من النهج.
في الخطبة الأولى من نهج البلاغة قال علي عليه السلام: ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواء وشق الأرجاء وسكائك الهواء، فأجرى فيها ماء متلاطما تياره متراكما زخاره، حمله على متن الريح العاصفة والزعزع القاصفة فأمرها برده، وسلطها على شده وقرنها إلى حده. الهواء من تحتها فتيق أي منبسط، والماء من فوقها دفيق.
ثم يقول عليه السلام: ثم أنشأ سبحانه ريحا اعتقم مهبها وأدام مربها وأعصف مجراها وأبعد منشاها، فأمرها بتصفيق الماء الزخار وإثارة موج البحار، فمخضته مخض السقاء وعصفت به عصفها بالفضاء، إلى آخر قوله صلوات ربي وسلامه عليه. غرر الحكم.
أيها الأخوة والأخوات، قال أمير المؤمنين عليه السلام: جانب الكذب فإنه مجانب للإيمان، الصادق على شرف منجاة وكرامة، والكاذب على شفا مهوة ومهانة.
وفي ذلك قال أحد الشعراء: لا تغتر الكذب القبيح فإنه للمرء معيبة وباب لآمي، واصدق بقولك حين تنطق إنه للصدق فضل فوق كل كلام، وإذا صدقت على الرجال خصمتهم، والصدق مقطعة على الظلام.
حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا انتهت هذه الحلقة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية.
حتى لقاء جديد، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
وظيفة الفلسطينيين حفظ الوحدة، من كلمة لسماحة الإمام الخامنئي ألقاها عام 2017. تعتبر الوحدة الداخلية بين الشعب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية المختلفة نقطة أساسية، وكل ما يؤدي إلى الانحراف في المسير وتجاهل العدو الرئيسي فهو لا يصب في خدمة الأهداف الفلسطينية بالتأكيد، وإن الفلسطينيين ولله الحمد قد خرجوا من هذا الامتحان طيلة هذه الأعوام الخمسين مرفوعي الرأس وأثبتوا نضجهم وحنكتهم. ورأينا أن كل الجهود الإسرائيلية لبث التفرقة بين المجاهدين قد باءت بالفشل، وأن جميع التيارات الأصيلة والحركات المجاهدة والمناضلة رغم اتجاهاتها المختلفة قد حالت دون تحقيق مآرب العدو بصبرها الثوري، وهذا ما يجب الاستمرار عليه في المستقبل. على المقاومة الفلسطينية أن تعتبر من ماضيها وتتنبه إلى نقطة مهمة، هي أن المقاومة وفلسطين أسمى وأهم من أن تنشغل هذه المقاومة بالخلافات التي تحدث بين البلدان الإسلامية والعربية، أو الخلافات الداخلية للبلدان، أو الخلافات الإثنية والطائفية. يجب على الفلسطينيين خصوصا الجماعات المقاومة أن تعرف مكانتها القيمة ولا تنشغل بالخلافات. إن اختلاف التصورات بسبب تنوع الأذواق بين المجامع حالة طبيعية ويمكن تفهمها، وإذا بقيت عند هذه الحدود فقد تؤدي حتى إلى التآزر والتكامل وإثراء كفاح الشعب الفلسطيني أكثر. غير أن المشكلة تبدأ عندما تتحول هذه الاختلافات إلى نزاع ولا سمح الله إلى اشتباك، وفي هذه الحالة سوف تحبط التيارات المتنوعة قدرات بعضها بعضا، وتسير عمليا في طريق يريده عدوها المشترك. إن إدارة الخلافات والتباين في التصورات والأذواق فن ينبغي لكل التيارات الأصيلة استخدامه، وأن تنظم خططها الكفاحية المختلفة، إذ لا تضغط إلا على العدو وتؤدي إلى تقوية العمل الكفاحي. إن الوحدة الوطنية على أساس الخطة الجهادية ضرورة وطنية لفلسطين، ويتوقع من كل التيارات المختلفة السعي إلى تحقيقها من أجل العمل وفق إرادة كل الشعب الفلسطيني. وتواجه المقاومة هذه الأيام مؤامرة أخرى تتمثل في مساعي المتلبسين بثياب الأصدقاء الرامية إلى حرف مسار المقاومة وانتفاضة الشعب الفلسطيني، ليستفيدوا من ذلك في صفقاتهم السرية مع أعداء الشعب الفلسطيني. والمقاومة أذكى من أن تقع في هذا الفخ، خصوصا أن الشعب الفلسطيني هو القائد الحقيقي للكفاح والمقاومة، والتجارب الماضية تدل على أن هذا الشعب بوعيه الدقيق للظروف يحول دون مثل هذه الانحرافات. وإذا ما سقط لا سمح الله تيار من تيارات المقاومة في هذا الفخ، فإن هذا الشعب قادر كما كان في الماضي على مواصلة إنتاج ما يحتاجه. إذا ألقت جماعة راية المقاومة أرضا، فمن المتيقن منه أن جماعة أخرى ستظهر من صميم الشعب الفلسطيني لترفع هذه الراية عالية. ضرورة الحفاظ على الوعي والوحدة، من خطبة صلاة عيد الفطر ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2006. يجب على الشعوب بأسرها أن تكون واعية، وعلى شعبنا والشعب اللبناني والشعب الفلسطيني أن يكونوا على حذر، كما يجب على الشعوب العربية في المنطقة والشعب العراقي وسائر الشعوب الإسلامية أيضا أن تتوخى الحيطة والحذر، وينتبه لئلا يعمل الأعداء من أجل إنجاح المخططات الخيانية الجديدة لأمريكا والصهيونية، فإن الذي يعد اليوم نجاحا للدولة الأمريكية والكيان الإسرائيلي يعتبر ضررا لجميع البلدان الإسلامية، ولا يمكن القول إن بعضهم يتضرر وبعضهم الآخر ينتفع إطلاقا. وإن الذي يفرح المعتدين والغاصبين والطامعين بهذه المنطقة يؤلم شعوب هذه المنطقة ويترك أثره عليهم، وإن لم تلتفت إليه في مدة قصيرة فستتورط به بالتأكيد في المستقبل غير البعيد. فيجب على البلدان أن تتوخى الحذر وتحافظ على وحدتها، وعلى الشعوب أن تحافظ على الوحدة الوطنية فيما بينها. وليعلم الإخوة الفلسطينيون من مختلف التيارات والفصائل أن اتحادهم اليوم يمثل العامل الأهم لانتصارهم، فلا يخضعوا لمطلب العدو الرامي إلى تأجيج الخلافات بين الفصائل الفلسطينية فيختلفوا فيما بينهم، ولا يغفلوا عن الخطة التي رسمها الأعداء لهم. وظيفة الشعب الفلسطيني، من نداء الإمام الخامنئي للشعوب المسلمة والعلماء والمثقفين عام 1991. نقول لإخوتنا الفلسطينيين الأعزاء الذين يتحملون المشاق والصعاب هناك، إذا استقمتم وصبرتم ستكتسبون ثواب الله والنصر كذلك، فإن النصر مقرون بالصبر والحركة في سبيل الله على الدوام. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ولا شك في ذلك، إذن فالنصر موجود، ولكن لا بد من الصبر والتحمل. إن المحور في هذا الجهاد الحساس والخطير هو الشعب الفلسطيني المظلوم والشجاع الذي تلمس المصائب بكل وجوده، واليوم قد خلق بوجه العدو خطرا عظيما ببركة تمسكه بالإسلام وبواسطة جهاده المستميت في داخل وطنه المغصوب. ومؤامرة الاستكبار الكبيرة هي إطفاء هذه الحركة الجهادية، ولكن وبحول الله وقوته وجهود الفلسطينيين الأبطال ومساعدة الشعوب والحكومات الإسلامية، لا بد أن يزداد هذا اللهيب اتقادا يوما بعد آخر، ليلتهم كل هذا الكيان الزائف للعدو. وهذا ما سيتحقق، وسيحل بهم النصر الإلهي. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
طعم الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني 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 أصلي كل صباح، وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. وطني اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار، يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري.
الواحدة ظهرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذا عرض موجز لأهم الأنباء. وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى الدوحة للمشاركة في القمة العربية والإسلامية الطارئة التي تبحث العدوان الإسرائيلي الذي استهدف الثلاثاء الماضي العاصمة القطرية. وقبل مغادرته طهران، أكد بزشكيان على ضرورة تعزيز وحدة الدول الإسلامية وتماسكها ردا على ممارسات الكيان الصهيوني، داعيا الدول الإسلامية إلى أن تتحد وتقطع علاقاتها مع الاحتلال من خلال إجراءات عملية في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن الوكالة الدولية لم تقم بواجبها المهني إزاء الهجمات الصهيونية على المنشآت النووية الإيرانية، بل طبقت معيارا مزدوجا بامتياز. وأضاف محمد إسلامي الذي وصل إلى فيينا للمشاركة في المؤتمر العام 69 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أضاف أن المدير العام للوكالة الدولية يصدر بيانات وقرارات بانتظام حول وضع محطة زاباروجيا النووية، ولكن بالرغم من تعرض المنشآت النووية الإيرانية التي تخضع للضمانات والمراقبة المشددة إلى هجوم عسكري، إلا أنه لم يتخذ أي موقف.